الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنه، أي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ما زلنا في هذا الحديث، وفي أول جملة من جمل هذا الحديث، وهو قول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا بعيادة المريض. وعرفنا أن عيادة المريض من الحقوق الواجبة، وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست. وذكر منها: وإذا مرض فعده. وفي مسلم من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجب للمسلم على المسلم خمس. فهذه حقوق واجبة، ومنها ما يكون من قبيل الوجوب العيني، ولما يكون من قبيل الوجوب الكفائي. فعيادة المريض واجبة، وهذا الوجوب من قبيل وجوب الكفاية، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وهذا الحق هو من حقوق المسلمين، حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام خمس، فهو من حقوق المسلمين. فلا يدخل في ذلك الكافر. وهل تجوز عيادة الكافر إذا مرض أو لا تجوز؟ محل نزاع بين العلماء. فذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك، والإمام أحمد رحمه الله عليه له روايات، ففي رواية يجيز ذلك مطلقا، وفي رواية يمنع من ذلك مطلقا، وفي رواية يجيز ذلك للمصلحة. وهذه أحسن الروايات، فإن هذا الحق كما عرفنا من حقوق المسلم على المسلم، لكن إن دعت المصلحة فلا بأس بالعيادة. وقد جاء في البخاري عن أنس النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا كان يخدمه من أجل أن يدعوه إلى الإسلام، فدعاه إلى الإسلام، فاستشار والده فقال له والده: أجب أو أطع أبا القاسم. فجاء بشهادة الإسلام، فحمد نبينا عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن أنقذه من النار. فهذه عيادة لمصلحة شرعية. وهكذا عاد النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب كما جاء في الصحيحين الحديث المسيب بن حزن، وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، في الحديث المشهور. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من العيادة كان من قبيل المصلحة. فعيادة الكافر لمصلحة شرعية لا بأس بذلك. وأما هذا الحق فهو من حقوق المسلم على المسلم، والكافر يعاد لمصلحة شرعية. وهكذا، هل يدخل في ذلك عيادة المرأة للرجل والعكس؟ فالجواب: إذا كانت العيادة بين المحارم فلا بأس بذلك، أما في غير المحارم فيخشى من ذلك الشر والفتنة. وما جاء عن عائشة فيما رواه البخاري في صحيحه حين قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أو حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وعك أبو بكر وبلال، فذهبت لعيادة أبيها وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فهذا الحديث احتج به بعض العلماء كالإمام البخاري على عيادة الرجال والنساء، عيادة الرجال للنساء والعكس، عيادة النساء للرجال والعكس. وهذا الحديث كان في أول الأمر قبل الأمر بالحجاب، فكان أول ما قدم الصديق المدينة فمرض بسبب جو المدينة وكانت وبئة، ولم تكن زيارة مقصودة لبلال على سبيل الاستقلال، وإنما كان ذلك من قبيل التبع. إنها قالت: فدخلت عليهما، فالظاهر أنهما كان في موضع واحد. قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فلعل زيارة بلال كانت من قبيل التبع، والمقصود أولا أن تزور أباها. وعلى كل إن كان هذا في أول الأمر، أول ما قدموا المدينة قبل الأمر بالحجاب. وعلى كل ما فيه فتنة فإنه يتقى ويجتنب. وهكذا ممن يعاد الصبيان الصغار، وقد بوب البخاري في صحيحه بباب عيادة الصبيان، وذكر حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما حين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنته زينب، حين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن لها، وفي لفظ أن ابن لها يحتضر، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أصله في الصحيحين، والصبي الصغير يعاد، وفي هذا وفي العيادة مصلحة شرعية أو مصالح شرعية، ومن جملة هذه المصالح أن يدعى له، أن يدعى للصبي، فقد تناله دعوة مباركة من بعض من يعوده فينتفع بها ويعافيه الله سبحانه وتعالى من مرضه بتلك الدعوة، وقد يرقيه من يعوده فينتفع بتلك الرقية، وفي هذا أيضا تطيب لنفس والديه. فعيادة الصبيان مشروعة وفيها مصالح شرعية، ويخرج من هذا الحكم أو من هذا الحق أهل البدع والأهواء الذين يهجرون، فإن العيادة لا تتفق مع الهجر، فأهل البدع والأهواء لا يعادون وليس لهم هذا الحق وهو حق العيادة، فإن أئمة السلف قد أجمعوا على هجر أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله عنه: قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، كذلك اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم، وهي أيضا من فروض الكفايات، إذا قام البعض الذي تحصل بهم الكفاية فإن الفرض يسقط عن الباقين. وما يتعلق باتباع الجنازة وأحكام ذلك مر معنا ذلك في كتاب الجنائز. قال: واتباع الجنازة وتسمية العاطس، وهذا أيضا حق من الحقوق، لكن هذا الحق الأظهر فيه أنه من الحقوق الواجبة وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا، فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا عطس فحمد الله فحق على من سمعه، نعم، فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الحقوق على كل من سمعه، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فهو من الحقوق الواجبة وجوبا عينيا كما يدل عليه لفظ الحديث: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، قالوا: تشميت العاطس من الواجبات العينية للكفائية، وهذا ينقل رواية عن الإمام مالك، وهكذا ذهب إلى ذلك بعض علماء المالكية كابن العربي المالكي وابن أبي زيد المالكي، وهكذا القرطبي صاحب المفهم والعلامة ابن القيم رحم الله الجميع، وهو مذهب أيضا أهل الظاهر. والمشهور عند العلماء أن ذلك لا يجب وجوبا عينيا، لكن ظاهر الدليل مع هؤلاء: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إذن هذا الحق من الحقوق الواجبة وجوبا عينيا، وتشميت العاطس أن يقول له إذا عطس فحمد الله يرحمك الله، ويقال تشميت وتسميت بالتاء شمته وسمته، فيقال بالشين والسين، فبالسين المراد بذلك أن يدعى له بالسمت الحسن، وقيل هما بمعنى واحد، وهناك من أهل العلم فرق بينهما وقال بالسين المراد بذلك الدعاء له بالسمت الحسن، وذلك أن العاطس تتغير هيئته عند عطاسه وتحصل له زلزلة، فإذا شمت أي دعي له بالسمت الحسن بعد الاضطراب الذي حصل له. والتشميت دعاء للعبد أيضا بالخير ألا يشمت به الأعداء، أو من قبيل تشميت الشيطان أي إغاظة الشيطان، فإن الشيطان ينغاض من هذا الأمر، فإنه يكره العطاس ويحب التثاؤب، ففي هذا إغاظة للشيطان، إذا عطس فحمد الله عز وجل فالشيطان ينغاض من ذلك، وإذا قيل له يرحمك الله ازداد الشيطان غيظا، وهو يجيب من شمته فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيزداد الشيطان غيظا. فهذا معنى التشميت على قول بعض العلماء، وهو معنى حسن، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، والشيطان على العكس من ذلك، يحب التثاؤب ويكره العطاس. فقال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس. وتشميت العاطس يكون إذا ما حمد الله عز وجل، أما إذا لم يحمد الله عز وجل فإنه لا يشمت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم: حق المسلم على مسلم ست، أو قال خمس. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. فقيد ذلك بالحمد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلان عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك؟ قال: أحدهما حمد الله والآخر لم يحمد الله، أي أنه عليه الصلاة والسلام شمت من حمد الله عز وجل ولم يشمت من لم يحمد الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال: فلا تشمتوه. وهذا ما يدل على أن الصحيح من أقوال العلماء أن من لم يحمد الله عز وجل لا يحتاج إلى تلقين، لا يقال له احمد الله من أجل أن يشمت، ولا يقال له ماذا يقول من عطس، وإنما يعامل بالحرمان، وهذا من قبيل الزجر له، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقن من لم يحمد الله عز وجل، بل شمت من حمد وأعرض عن من لم يحمد، وقال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، ولم يقل فلقنوه، وإنما قال فلا تشمتوه. فهذا هو الأظهر. وإن كان العلامة النووي رحمة الله عليه ذهب إلى تلقينه، وأن هذا من باب الأمر بالمعروف والدلالة على الخير، وخالف جماعة من أهل العلم منهم ابن العربي المالكي، وذهب إلى أن تلقينه جهالة، وأيد كلام ابن العربي المالكي العلامة ابن القيم رحمه الله أو رحم الله الجميع، باعتبار أن السنة ظاهرة في عدم التلقين، فمن لم يحمد الله عز وجل فيعاقب بالحرمان لا يشمت. فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. فإذا عطس الشخص وحمد الله عز وجل هذا الذي يشمت، لكن إذا سمع الشخص من شمته ولم يسمع حمده، أي لم يمسح يسمع حمد العاطس، وسمع تشميت الناس له، فهل يشمت أو لا يشمت؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم ذهب إلى تشميته، ويكتفى بسماع المشمتين، فإذا سمع الشخص مشمتا لعاطس شمته. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم تشميته، وممن ذهب إلى عدم تشميته العلامة النووي، فإنه يرى أن التشميت يكون في حق من سمع الحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يشمت اكتفاء بتشميت المشمتين، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، وهكذا ابن العربي المالكي وابن القيم. لكن هؤلاء قيدوا ذلك إذا نعم أو ابن القيم رحمة الله عليه قيد ذلك إذا تحقق أنه حمد الله، إذا تحقق أنه حمد الله لكنه لم يسمع ذلك، فهنا يشمت وإن لم يسمع، لكن لابد من تحقق ذلك. وهذا يكون إذا كان الذين شمتوه ممن يعلم هذا الحكم، وأنهم لا يشمتون إلا على من حمد الله عز وجل. وقد قيد المسألة بهذا القيد العلامة بن دقيق العيد، أنه إذا كان حول الرجل أهل جهالة يشمتون من لا يحمد الله عز وجل فلا يكتفى بتشميتهم، أي لا يتابع المشمتين على تشميتهم، لأنهم أهل جهالة يشمتون العاطس وإن لم يحمد الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يشمت بناء على تشميت المشمتين، لكن إذا عطس الشخص بين أناس يعلمون مثل هذه الأحكام الشرعية ولا يشمتون إلا من حمد الله عز وجل، فهنا يتابع الشخص غيره في التشميت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال فحمد الله، فالأصل هو تحقق الأمر أن يكون حمد الله عز وجل، ولم يقل فسمعه يحمد، نعم فسمعه وهو يحمد الله، وإنما قال فحمد الله. فإذا تحقق الشخص هذا الأمر فيشمت العاطس، وتحقق هذا الأمر كما عرفنا يكون بالسماع أو بتشميت العارفين الذين لا يشمتون إلا من حمد الله عز وجل. فإذا حصل هذا أو ذاك فإنه يكتفى بذلك، ويتابع الإنسان ويشمت الإنسان العاطس سماعا أو متابعة، فإذا سمع فلا إشكال في ذلك، وإذا سمع المشمتين شمت وتابعهم على تشميتهم بالقيد الذي ذكرناه. فهذا كلام حسن، وقد ذهب إليه كما عرفنا من سبق ذكره إذا شكه واستفسر إن شاء الله ما عليه حرج. فقال له هل حمدت من باب نعم، ما هو من باب التلقين، لكن يخشى أن يكون حمد الله عز وجل ولم يشمته فيأخذ في نفسه ويقول لما فلان لم يشمتني وقد حمدت الله عز وجل. فإذا حصل شيء من الشك فأراد أن يزيل هذا الأمر من نفسه ومن نفس العاطس، فإن شاء الله عز وجل ما في حرج في ذلك، لما في ذلك من المصلحة حتى لا يقع في نفسه. أما التلقين فهو الخطأ، التلقين خطأ. ها سهل، طيب هذا التعليم الصغير، ها لا هو هذا الكبير الهدي فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الصغير حسن. ها طيب هذا في مقام التعليم الصغار، الصغار في مقام التعليم حسن، لكن الكبير هو الذي يزجر، الكبير الذي قد علم الحكم يزجر بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبما دل عليه قوله فلا تشمتوه، هذا قوله، فعلا شمت شخصا وترك آخر حين لم يحمد الله، ما عاد يحتاج إلى التقييد، لكن يستفسره. لكن إن قال هذا ما يقال أنه شيء خطأ، لكن هذا في إذا ما شك، إذا شك. أما إذا تيقن عدم التحميد ما عاد يحتاج إلى مثل هذا التعليق، ويكفيه الإعراب. كيف علمه في أي إيش قال يعني قريع حديث عهد بإسلام تقصد؟ ما يعرف أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله؟ ها حتى العامة الناس هذا الشيء يعني منتشر، لكن إذا كان يعني وجد هذا حقيقة في قوم ما يعرفون هذا الأمر يعلمون في أي وقت، نعم يعلمون في أي وقت أحكام الإسلام وما يحتاج إليه، وإذا علموا في ذلك الوقت لا بأس، إذا كان يعني أناس حقيقة لا يعلمون. أما هذه المسألة صارت يعني من المسائل المشهرة والمنتشرة في أوساط الناس وأشياء معروفة، لكن إن حصل ووجد من لا يعرف مثل هذا الحكم فيعلم باب التعليم حسن، والزجر يكون بعد التعليم. نعم الزجر يكون بعد التعليم. طيب هذا نعم في هذه الرواية الذي حديث أبو هريرة اللي في البخاري. إيه نعم قال فحق على كل من سمعه أن يشمته. نعم هذه الرواية فيها ذكر السماء، وغيرها من الروايات الواردة في الباب فيها ذكر الحمد. حق المسلم على المسلم ست. قال وإذا نعم وإذا عطس فحمد الله فشمته. وهكذا بقية الروايات فيها نعم ذكر الحمد وليس فيها ذكر السماع، فيكون السماع طريق من طرق معرفة الحمد، وهذه طريق أخرى نعم طريق أخرى صحيحة. لكن قد يقال أن التشميت لا يجب، لكنه يستحسن أنه إذا سمع فيجب عليه التحميد، وإذا لم يسمع وإنما سمع المشمتين فيستحسن في حقه أن يشمت ولا يجب. هذا قد يقال لأن الأمر في حديث أبي هريرة قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته، فهذا الحق قيده النبي عليه الصلاة والسلام على من سمعه. طيب حق على كل من سمعه، قال فحق على كل من سمعه أن يشمته، فهذا حق واجب في حق من سمع. لكن إذا لم يسمع من حمد الله عز وجل وسمع المشمتين الذين لا يشمتون إلا من حمد الله عز وجل، فقد يقال لا يجب، لكنه مستحسن. نعم مستحسن التشميت باعتبار أنه قد تحقق نعم قد تحقق أنه حمد الله عز وجل، باعتبار أن الذين حول العاطس لا يشمتون إلا من حمد الله عز وجل، قد يقال هذا وليس هذا ببعيد. نعم لا لا هذا خطأ، يجعل هكذا عادة مستمرة يرحمك الله إذا حمدت الله ما يجعلها عادة. طيب على كل نقف في هذا الموضع وننتقل إلى تحفة الطالب الجليس.